بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، نبدأ معك هذه الحلقة المباركة في كتاب الإمام مالك الموطأ، وكنا توقفنا في الحلقة السابقة عند باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الحديث قوله فيه من الملامسة يشير بذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. وهذه الآية الكريمة مختلف في معنى الملامسة فيها، فقيل معناها الجماع، ولكن الله سبحانه وتعالى تعفف وكنا عنه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أبالي أقبلت امرأتي أو شممت ريحانة. وهذا القول الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب الطائفة من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة من الأربعة. القول الثاني في هذه الآية الكريمة هو أن الملامسة هي اللمس باليد وما في معناه مما دون الجماع. وحجة هؤلاء أن العرب لا تعرف من الملامسة إلا لمس اليد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلمسوه بأيديهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليدان تزنيان وزناهما اللمس. وقد جاء أيضا في الحديث النهي عن بيع الملامسة، وهو قطعا من لمس اليد، على أنه أيضا قد قرئ في الآية الكريمة: أو لمستم. قال أصحاب هذا المذهب: وحمله على التصريح أولى من حمله على الكناية، يعنون بذلك أن حمله على حقيقة اللمس أولى من حمله على أنه كناية عن الجماع، كما يذهب إليه أصحاب القول الأول في تفسير الآية الكريمة. وهؤلاء القائلون بأن اللمس باليد ناقض مختلفون، هل من شرط ذلك حصول اللذة معه أم لا؟ فالشافعي رحمه الله تعالى لا يشترط وجود اللذة أخذا بظاهر عموم الآية، ولأن الإجماع قد قام على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة إذا التقى الختانان ولو لم تحصل لها لذة. المرأة التي أكرهها غيرها والمرأة النائمة التي وقع عليها أحد، هذه يجب عليها أن تغتسل إذا حصل شرط الاغتسال وهو التقاء الختانين. وهذا دليل عند الشافعي رحمه الله تعالى على أن هذا النقض الذي يحصل بالملامسة ليس من شرطه حصول اللذة، كما يذهب إليه بعض أصحاب هذا القول. أما مالك رضي الله تعالى عنه فلا بد عنده في النقد باللمس من حصول اللذة أو قصدها، فلمس الرجل عنده حين يداوي جرح زوجته مثلا إذا كان ذلك من غير شهوة ليس بناقض على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه، بخلاف الشافعي كما أسلفنا، إذ ليس من شرط ذلك عنده حصول اللذة. ومن دليل ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي. فهذا دليل على أن اللمس إذا كان خاليا عن اللذة لا نقض به. قد يقال في هذا الحديث الذي سقناه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، قد يقال هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملموس وليس لامسا. وقضية الملموس مختلف فيها بين الأئمة. هذا النقد الذي ذكر في الملامسة مالك رضي الله تعالى عنه يستوي فيه عنده اللامس والملموس إذا حصل ذلك بالضابط الذي أشرنا إليه من وجود اللذة أو قصدها. ولذلك كان هذا الحديث حديث عائشة هذا في افتقادها للنبي صلى الله عليه وسلم والتماسها له كان دليلا عند مالك، لأنه لا فرق عنده بين اللمس إذا كان لا فرق عنده بين اللامس والملموس. أما داود الظاهري رحمه الله تعالى فإنه يأخذ بظاهر هذا الحديث ويجعل الملموسة لا ينقض عليه هذا اللمس الذي حصل من غيره، وأما اللامس فإنه عنده ينقض عليه اللمس. الشافعي رحمه الله تعالى اختلف قوله في الملموس، فمرة جعله مما يدخل في معنى اللمس عنده، جعل الملموس ينقض عليه هذا اللمس، ومرة لم يعتبر ذلك. هذا هو الذي ساقوه في هذا. وفي هذا الحديث أشياء كثيرة من الفقه. قوله فيه من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هذا من جهة اللغة، من جهة القواعد النحوية، هذا أحد أمثلة عمل اسم المصدر مع قلة عمله، كما أشار إليه ابن مالك في الألفية في قوله والاسم مصدر عمل، لأن القبلة ليست مصدرا إنما هي اسم المصدر، المصدر من هذا الفعل الذي هو قبل، المصدر منه هو التقبيل. والضابط عند النحويين في الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو الذي اجتمع فيه لفظ الفعل كاملا ومعناه، كالإعطاء مثلا من فعل أعطى، فإن الإعطاء فيه الحروف التي هي موجودة في الفعل وفيه المعنى أيضا. أما العطاء فهو اسم مصدر وليس مصدرا، لأن الهمزة التي في أعطى لا توجد في هذا اللفظ، وهذا هو الذي يمثلون له بالبيت المشهور أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، فإن المئة هنا إنما نصبوها باسم المصدر الذي هو العطاء، وبعد عطائك، فلو قال وبعد إعطائك لكان المصدر هنا هو العامل، أما وأنه قد قال وبعد عطائك المئة الرتاعة فإن العامل هنا هو اسم المصدر. على كل حال مسألة اسم المصدر مشهورة، إنما أشرنا إليها على هذا النحو. العمل، باب العمل في غسل الجنابة. نعود قبل هذا الباب فنقرأ حديثا بقي علينا من الباب قبله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وهذان الأثران هما بمعنى الذي تقدمهما. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث هو أحسن ما روي في صفة الغسل، هو أحسن ما روي في صفة الغسل، وإن كان الغسل قد فرضه الله سبحانه وتعالى مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما فعل أجزأه إذا غسل جميع بدنه كما قال الشافعي وغيره رحمهم الله تعالى، إلا أن الاحتياط عندهم هو ما تضمنه حديث عائشة هذا. وقوله في هذا الحديث بدأ بغسل يديه، غسل اليدين هنا يحتمل أن يكون بسبب شيء مستقدر كان في اليدين، ويحتمل أن يكون لأجل ما هو مقرر عندهم من مشروعية غسلهما عند القيام من النوم إذا استيقظ أحدكم من النوم، الحديث المعروف. وهذا المعنى الثاني، هذا الاحتمال الثاني، تدل له زيادة بعض الرواة في هذا الحديث، وتلك الزيادة هي قبل أن يدخلهما في الإناء، كما أنه جاء أيضا في بعض الروايات زيادة ثم يغسل فرجه، وهذه الزيادة مفيدة لأنه بها يحصل الأمن من مس الفرج أثناء الغسل. ولذلك أشار عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة إلى هذا فقال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في هذا الحديث كما يتوضأ للصلاة، ظاهر هذه العبارة يعطي إكمال الوضوء كما ذهب إليه مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما، وقد قيل إنه يؤخر القدمين لأجل حديث ميمونة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها، فإنها وصفت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وصفته من ذلك ذكرت فيه أنه أخر القدمين، توضأ غسل أعضاء الوضوء وأخر القدمين حتى أكمل بقية الغسل ثم غسلهما. فمن أهل العلم من ذهب إلى هذا الذي ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها، ومنهم من ذهب إلى هذا الذي أفاده ظاهر عبارة عائشة في هذا الحديث كما يتوضأ للصلاة، فإنها أحالت على الوضوء للصلاة. هناك أيضا من أهل العلم من ذهب على سبيل التوفيق بين هذين الحديثين إلى أن قال محل تأخير القدمين حيث يكون المكان المغتسل فيه وسخا أو مستنقعا، وإلا بأن كان نظيفا قدمهما. وتقديم أعضاء الوضوء المشار إليه في هذا الحديث هو على سبيل التشريف لهذه الأعضاء، وليكون العبد أيضا قد حصل صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وهذا الغسل للأعضاء هو من جملة الغسل من الجنابة، وينوي لهما رفع الحدث الأكبر أو أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من الغسل. كذلك فيه عبارة هنا وهي فيخلل بها وصول شعره، مراد بهذا الشعر شعر الرأس كما جاء مفسرا في بعض الروايات، وقد احتج به بعض أهل العلم على تخليل اللحية، فإما أن هذا القائل أخذ ذلك من عموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها فيخلل بها وصول شعره، فهذا يعم شعر اللحية وشعر الرأس، وإما أنه ألحق شعر اللحية بشعر الرأس عن طريق القياس، وهو باب واسع. وهذا التخليل له فوائد، منها تسهيل وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة، ومنها تأنيس البشرة بالماء قبل صبه عليها حتى لا تتأذى بذلك، فإنه إذا لامس وصول الشعر ولامس البشرة بأصابعه وهي مبلولة بالماء البارد فإن المسامة تنغلق قبل وصول الماء الكثير. وهذا التخليل أيضا ليس بواجب، إنما هو لتحصيل هذا المعنى الذي أشرنا إليه، اللهم إلا أن يكون الشعر ملبدا بشيء يمنع وصول الماء إلى أصوله، فهذا لابد من إزالة ذلك المانع. أيضا ذكرت في هذا الحديث عبارة أخرى وهي على رأسه ثلاث غرفات. هذا التثليث مذكور في غسل الرأس خاص بالرأس دون سائر البدن كما هو المشهور عند المالكية رحمهم الله تعالى، وإن كان قد اختلف في تثليث أعضاء الوضوء خاصة، إلا أن قول عائشة في هذا الحديث ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة يدل على مشروعية التثليث في وضوء الغسل، لأنها قد أحالت على الوضوء وضوء الصلاة، والمعروف أن وضوء الصلاة يطلب فيه التثليث. قولها أيضا رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث ثم يفيض الماء على جلده كله، فيه إشارة إلى لزوم تعميم سائر البدن، وربما استدل بهذه العبارة من لا يوجب الدلك، وهي مسألة خلاف في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه، وإن كان المشهور فيه وجوب الدلك بنفسه، المشهور أنه يجب بنفسه حتى لو تحققنا وصول الماء إلى البشرة، وهناك من يذهب إلى أن الدلك إنما هو وسيلة لأن نتحقق من وصول الماء إلى البشرة، فإذا دخل الإنسان في الماء وتيقن أنه وصل إلى كل جزء من جسمه فليس الدلك لازما عند القائلين بأنه إنما هو وسيلة وليس مطلوبا لذاته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق الأفصح والأشهر فيه أنه بالفتح كما قرأناه وكما رواه أكثر الرواة، وفيه أيضا السكون وهي رواية يحيى رحمه الله تعالى وقد انفرد بها عن سائر الرواة، ومقدار هذا الفرق هو 3 آصع، والصاع معروف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قوله في هذا الأثر ثم مضمض واستنثر، المضمضة والاستنشاق في الغسل من السنن في قول الجمهور، وهذا هو مذهب مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يوجبهما في الغسل وفي الوضوء أيضا، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيوجبهما في الغسل ولا يوجبهما في الوضوء. طبعا هو ابن عمر في هذا الأثر الذي رواه مالك هنا في الموطأ ذكر الاستنثار، والاستنثار إنما يكون بعد الاستنشاق. قوله في هذا الأثر أيضا ونضح في عينيه، هذا الفعل من ابن عمر لم يتابعه عليه أحد، وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال ليس عليه العمل. وقد ذكروا في فعل ابن عمر هذا حديثا مرفوعا من رواية أبي هريرة، وهو أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء، إلا أنه حديث ضعيف السند ولم يوجد له أصل يعتد به كما قال أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. قوله هنا في هذا الأثر بلغه أن عائشة، سبق وأن أشرنا إلى أن بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى وصلها الأئمة، وأن مالكا رحمه الله تعالى إذا قال بلغني فهو يعتبر موصولا بحكم استقراء العلماء لبلاغاته رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ابن عبد البر فإنه ذكر ذلك واستثنى 4 أحاديث قال إنها لم تعرف، وربما أشار بعض العلماء بعد ابن عبد البر إلى أنها وصلت أيضا من طرق أخرى. ولأجل كون مالك رحمه الله تعالى صححت بلاغاته، قال ابن عيينة رحمه الله تعالى إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي. قول عائشة في هذا الأثر ولتضغث رأسها بيديها، الضغث معالجة الشعر باليد، كأن بعضه يخلط ببعض لأجل مداخلة الماء وما مع الماء من الصابون ونحوه في الرأس، هذا هو المعنى الذي يراد من الضغث. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا يدل على أن المرأة لا يلزمها نقض ضفائر رأسها في الغسل، وإنما يلزمها بل شعرها وإيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يفتي النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل، فأنكرت عليه عائشة ذلك رضي الله تعالى عنها وقالت ما كنت أزيد أن أفرغ على رأسي 3 غرفات مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد روي أيضا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنقض رأسها عند الغسل، فأفتاها بالاكتفاء بصب 3 غرفات على رأسها. وفي هذا تفصيلات مبسوطة في كتب الفروع والفقه تفرق بين أن يكون الرأس مشدودا بالخيوط أو بغيرها، وهل هو إذا شد بالخيوط شد بخيوط كثيرة أو بخيوط قليلة، وإذا كانت قليلة هل هو مظهور بشدة بهذه الخيوط أو بغير شدة. على كل حال هي تفصيلات مبسوطة في كتب الفروع يرجع إليها من أراد تحصيلها. وبهذا القدر ننهي معكم هذه الحلقة المباركة من هذا الكتاب المبارك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، فإلى ذلكم الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.